بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ونقول: قال في منظومته رحمه الله: فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة تبع القاعدة السابقة، وهي أن الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء من المفاسد. أيضا عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، عكسها وعند تزاحم يعني اجتماع المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. وهذه قاعدة قررتها الأدلة الشرعية، منها قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكل ما جاء من عند الله حسن، لكن عند في أفهام البشر تختلف في فهمهم لكلام نصوص الشارع أيهما أحسن من الآخر، وكلها حسن، فيقدم الأحسن أي الأعلى حسنا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا يرجع إلى القول فإذا تزاحمت المصالح التي يكون فيها تحقيق لأحكام من أحكام الشريعة فإننا نتبع الأحسن. وباب سد الذرائع مقرر على هذه القاعدة، وقد بنى الفقهاء باب الترجيح في كتبهم الأصولية النظر فيما هو أعلى من المصالح وما هو الأقل والأدنى. فمثلا إذا نظرنا في الأفعال نجد أن بعضها يتعدى نفعه إلى الغير، وبعضه يقتصر على الفاعل. ولا شك أن الفعل المتعدي نفعه إلى الغير أولى من الفعل القاصر، ولذلك فإن تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة، لكون النفع هنا متعديا إلى الغير. ولذلك الفعل الواجب أولى من الفعل المستحب المسنون، كما ورد عند البخاري: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن هنا فمن دخل المسجد والصلاة الفريضة قد أقيمت، أو صلاة الفريضة قد أقيمت، قدم الفريضة وعلى النافلة. ومن قواعد الترجيح بين المصالح أنهم طبعا هنا هذا يعني ما مثل به المؤلف لبيان تقديم المصالح، المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، والمصلحة المتعدية أولى من المصلحة القاصرة. نعم، والمصلحة التي تؤول إلى الوجوب أفضل من المصلحة التي تؤول إلى المسنون. إذن هذه هي ضوابط تقديم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، من حيث المصلحة العامة، ثم المصلحة المتعدية، ثم المصلحة التي تؤول إلى نفع الواجب. ومن القواعد أيضا قواعد الترجيح بين المصالح أنهم قالوا أن المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، هذا في محل الخصوص يعني في الأمر الخاص، مثل ما هذا قال: ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه، يمثلون ذلك بقراءة القرآن. قالوا فيه مصلحة فهو أفضل الذكر، ولكن في المحال الخاصة به فيقدم الذكر الخاص، مثل الأذكار دبر الصلوات. الأذكار دبر الصلوات موضعها أين؟ دبر الصلاة مباشرة، فهذا موضوع خاص. لا شك أن القرآن قراءة القرآن أفضل منها، لكنها هنا هي أفضل لأنها موضوعها خاص، فتقدم المصلحة الخاصة في هذا الموضوع. وأذكر الصباح والمساء فهذا يقدم فيها الذكر الخاص في محل خصوص.
هل أذكار الصباح والمساء يلزم كل ذكر أن يكون في مثلا نية الأجر والثواب فيه؟ يعني مثلا في المساء من قال مثلا سبحان الله وبحمده غفرت الذنوب،
نعم،
هل يلزم مثلا من الأذكار كلها أنك تقعد كل ذكر
تستحضر فيها أجره؟ لا، لا يلزم، أنت تنوي فيه لله جل وعلا تحصل الأجر.
هو يقول سردا بعد.
نعم، وهو هذا العمل طاعة، والعبادة والطاعة لا بد فيها من نية كما قلنا. فإذا نوى لا ثواب إلا لا نية لا ثواب إلا بنية، كما ذكرنا في القاعدة في الدرس الماضي. إذا لا ثواب إلا بنية، إذا عمل الطاعة يثاب عليها. هل يلزم أن يعرف في كل عمل طاعة ثوابه مترتب عليه؟ لا يلزم، لأن كثير من الناس عوام الناس يقلد في هذه المسألة ويعمل كما يعمل غيره، فهو مثاب لكنه لا يعلم. لكن العلم بالثواب أفضل من نواحي كثيرة يحقق مصالح، منها الرغبة في الأجر والحرص عليه واستحضاره، هذا زيادة فيه في الكمال، وإلا فهو يتحصل له الأجر حتى لو كان جاهلا بها. فإذا سرد الأذكار وكل ذكر له أجر خاص به فلا مانع، لأن سرده هنا هو أنه فعله في وقته المخصوص. نعم. قال أيضا: وأذكار الصباح والمساء هذا يقدم فيها ذكر خاص في محل الخصوص، وتبقى المصلحة العامة مقدمة في غير محل الخصوص. من ذلك قول أيضا أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها، سواء الظرف الزماني أو المكاني، ومثل ذلك بفروع منها. طواف باب طواف، قالوا الرمل في الطواف مستحب ومتعلق بذات العبادة، لكن القرب من البيت أيضا مستحب لكنه متعلق بمكان العبادة. فإذا لم يتمكن من الرمل إلا بالابتعاد عن البيت فإنه يقدم ماذا؟ الرمل على القرب، لأن القرب من البيت بإمكانك تفعله في أي وقت، لكن الرمل متعلق بماذا؟ بطواف طواف العمرة. وقعت ترجيح بين مصالح عديدة، وقد تتعارض بين يوجد في أحد الفعلين عدد من المصالح وفي الآخر كذلك عدد من المصالح الراجحة، فحينئذ نحتاج إلى باب الترجيح، وباب الترجيح معمول به في الشرع. إذا تقرر ذلك فإن المصالح منها ما هو ضروري، لو فقد لأدى فقده إلى فوات حياتنا أو فوات السعادة في الآخرة، مثل مصلحة الدين ومصلحة النفس، فهي هذه ماذا؟ مقدمة على المصالح الحاجية. والمراد بالمصالح الحاجية التي إذا قدر فقده أدى ذلك إلى الضيق والحرج، مثل الرخص الشرعية ومثل عقود المعاملات. والمصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية، والمراد بالمصالح التحسينية هي التي يؤدي فقدها إلى مخالفة ما فطرت عليه النفوس من أحسن وأكمل الطرق والمناهج. ففقد المصالح التحسينية يؤدي إلى أمر مما تأباه النفوس والعقول الراجحة، وإن كان يؤدي إلى ضيق ولا حرج. ومثال ذلك إزالة النجاسات، فهو مراعى من أجل أمر التحسين، فإذا تعرضت مصلحة حاجية ومصلحة تحسينية قدمت الحاجية. إذن المقصود أن الشريعة المقاصد في الشريعة منها ما هو مقصد ضروري، ومنها ما هو مقصد حاجي، ومنها ما هو مقصد تحسين. المقاصد الضرورية هي حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرف. هذه الضروريات الخمس واجب حفظها، وإذن لا بد من تقديم المصالح المتعلقة بها، ثم بعد ذلك الحاجيات التي تأتي بعد الضروريات وهي مقصودة شرعا، أي المقاصد الحاجية في الشريعة. نعم الشريعة قصدت كثير من الأمور من باب الحاجة وليس من باب الضرورة، لذلك يقولون الحاجة تنزل أحيانا منزلة الضرورة، يعني ليس كل شيء في الشرع ضرورة، هناك أشياء حاجية أتت لكمال الضرورة. إذن الضرورة هنا حفظ الدين، ومن ضرورياته إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة شعائر الدين، لكن هناك أشياء تكميلية، هناك أشياء تكميلية وهناك أشياء تحسينية كما ذكرها عندنا في هذه الأشياء الحاجية، مثل الرخص. فالترخص بالصلاة للمريض في البيت، أو يصلي قاعدا، أو يتخفف في بعض الرخص كالتيمم وغيره، فهذه رخص، هذه رخص، لكن تحتاج إليها الشريعة حتى يستمر الدين. فلو كان الدين ليست فيه رخص لشق على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن تخفيفا على الناس حتى يتم استمرار الدين، فإن الدين جاء بالتوحيد والصلاة، وهذه ضرورة، لكن الحاجة أيضا للرخص الشرعية حتى يستمر التزام الناس بهذا الأمر. أيضا من الرخص الشرعية لا إكراه في الدين بالنسبة لدين الإسلام، فإذا أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا نقول أنه يكفر، حتى يستمر الدين. أيضا الأمور التحسينية، الأمور الكمالية في جانب الدين، مثل النوافل، كلها من أجل تكميل الدين، لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إذا درجة عليا. إذن لا يمكن أن يتعامل أو يعمل بالتحسيني ويترك الضروري، بمعنى أنه يحافظ على النوافل ويترك الواجبات، هذا غير مقبول. إذا لابد أن نقدم الضرورة ثم الحاجة ثم التحسين. وهذا الذي يريد الحديث عنه المؤلف هنا، قال المصالح الضرورية تنقسم إلى عدة أقسام: ضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، ضرورة النفس مقدمة على ضرورة المال، وهكذا الأمر فيها. إذن القاعدة، ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة التالية، وهي: وضده تزاحم المفاسد. ضد القاعدة السابقة هي تزاحم المصالح، تزاحم المفاسد، فارتكب الأدنى من المفاسد، كما قلنا عكس القاعدة السابقة أن عند تزاحم المفاسد نرتكب الأدنى من المفاسد. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هنا قالوا هذه القاعدة دلت عليها هذه الآية، أن الإنسان يرتكب الأدنى من المفاسد، فهو عنده مفسدة أن لا يأكل من هذا الميتة فيعول به إلى موته ووفاته، أو يأكل منها ويرتكب محرما. قال ارتكاب المحرم مع بقاء الحياة أولى من ترك المحرم مع فقدان الحياة. وهذا هنا تعرض مفسدة، مفسدة أولى مفسدة النفس أي ذهاب النفس، والمفسدة الثانية الأكل من الميتة، فتجنب المفسدة الأشد ولو كان في ذلك ارتكاب المفسدة الأقل بأكل الميتة، مع أن أكل الميتة يضر الإنسان لكنه يبقى حيا أولى من أن لا يأكل منها فيموت. ويعبر عنها بعض الفقهاء بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني تكلم مؤلف عن تزاحم المصالح يقدم الأعلى وتزاحم المفاسد يقدم الأدنى، لكن في حال اجتماع المصلحة والمفسدة يقول هناك ماذا يقدم؟ يقدم ماذا؟ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن جلب المصلحة سيأتي معه مفسدة، لكن أحيانا يقول أحيانا جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، لأنه هذه القاعدة إنما تقال عند اجتماع المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المفسدة كبيرة والمصلحة قليلة هنا الأولى درء المفسدة، لكن إذا كانت المصلحة كبيرة والمفسدة قليلة مغتفرة هنا نقدم جلب المصلحة ولو كان معها مفسدة يسيرا، مثل القتال يذهب معها النفوس، لكن المصلحة العظيمة ماذا؟ نصر الإسلام. ولذلك يقول فقالوا لأن الاعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من الاعتناء بالمأمورات، وستدلوا على ذلك بقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال ويمثل له أيضا مثل عديدة منها وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة كما في سنة، وقال هذه المفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام، وهنا مصلحة متعلقة بالاستنشاق، فدريت المفسدة هنا لأن دار المفسدة أولى من جلب المصلحة. وشيخ الإسلام يرى رأيا آخر في المسألة ويقول إن اعتناء الشارع بالمأمورات أكثر من اعتنائه بالمنهيات، قد استدل على ذلك بوجه أنه استدل على ذلك بوجه عديدة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول شيخ الإسلام، وليعلم أن محل هذه القاعدة إذا تساوت المفاسد والمصالح، أما إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة أعظم من المفسدة فإننا نقدم المصلحة ولو كان في ذلك فعل للمفسدة، ومنفذ ذلك المريض الذي لا يستطيع الوضوء أو فاقد الماء والتراب، هنا مفسدة في كونه سيصلي بدون طهارة، وهنا مصلحة وهو الصلاة، فأيهما يقدم؟ مصلحة الصلاة أعظم من تلك المفسدة فيصلي ولو كان على غير طهارة. يعني العاجز عن الوضوء والعاجز عن التيمم هل نقول له تسقط عنك الصلاة؟ نقول صل، مع أنه يصلي بلا وضوء بلا طهارة صلاته صحيحة، وحتى لا يخرج وقتها ويصليها في وقتها لأنه عاجز، مع أنه يدل عليه قاعدة أخرى أنه لا واجب مع عجز، لكن صورة أيضا من وجه آخر أو من زاوية أخرى توافق هذه القاعدة، وهي أن مصلحة الصلاة واستمرار الإنسان فيها أولى من تركه لها. ومثاله أيضا السمع والطاعة لولاة الظلم والجور، فإن السمع والطاعة لهم فيه مفسدة إعانتهم على ظلمهم، وفيه مصلحة انتظام أحوال الجماعة واستقرار الأمة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة. يعني السمع والطاعة لولي الأمر الظالم في طاعة الله فيه نوع إعانة له أنه ممكن يقول سيسمعون ويطيعون ولو ظلمت، فيستمر أحيانا في ظلمه. طيب هل نخرج عليه من أجل إنكار هذه المفسدة؟ الخروج سيؤدي إلى مفسدة أعظم، والسكوت سيؤدي إلى مفسدة أقل، مع وجود مصلحة أعظم وهي ماذا؟ انتظام أمر الأمة وعدم تنازعها وتفرقها. فالسمع والطاعة يؤدي إلى انتظام الأمة واستمرارها وبقائها خير من أن تفترق الأمة وتتنازع، رغم أن الاستمرار بالسمع والطاعة مع هذا الظالم سيبقى معه نوع من الظلم والجر وهو جو نوع من أنواع المفسدة، لكنها مفسدة قليلة مغتفرة مع المصلحة الأعظم. هذا قصد المؤلف في ضرب هذا المثال. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الأخرى، وهي ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هنا يقول من قواعد الشريعة التيسير، والمراد بالتيسير التيسير المأخوذ من اليسر وهو السهولة والليونة. قوله في كل أمر نابه تعسيره اعترض له وعارضه ونزل به، أي نابه أي نزله واعترضه ووقع عليه. التعسير مأخوذ من العسر وهو الشدة وعدم الليونة، فالمراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر تسلم. هذه القاعدة قد دل عليها عدة أدلة، منها قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نلاحظ أن المؤلف اختار اللفظ الموافق لماذا؟ للنصوص الشرعية، ويريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، ويدل على ذلك استقراء أحكام الشريعة أيضا، فإنها بفضل الله يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق. والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف، يقولون المؤلف هنا يقول التأثير سبب للتيسير، والعلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، ولعل لفظ المؤلف يقول أولى من لفظ الفقهاء، وذلك لعدد من الأمور. الآن اختيار المؤلف أن التأثير يجلب التيسير أو أن الدين مبني على التيسير وليس على التأثير أولى من قولنا المشقة تجلب التيسير. لما؟ لأن هناك أحكام في الشريعة الإسلامية فيها مشقة، الجهاد فيه مشقة وليس فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، الصيام فيه مشقة، لكنها مشقة مقابل ما يعني ما 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 يترتب عليها من حكم ومصالح عظيمة كثيرة، فالمشقة هذه لا يلتفت إليها وليست مؤثرة في الحكم، وإنما هذه المشقة حاصلة مع كل عمل مع كل واجب، فكل الواجبات التي على العبد فيها مشقة. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، إذن فيه شيء النفس تكره الالتزام. لكن لو قلنا أن الأحكام المشقة تجلب التيسير لا افتلت الناس من هذه الأحكام وانفلت منها الناس فلا يؤدون أي عمل واجب، لا يؤدون أي عمل واجب بحجة أن فيه مشقة. لكن لو قال هذا العمل فيه عسر نقول نعم، إذا كان فيه عسر عليك انتقل إلى اليسر، لكن بمجرد وجود مشقة فهذا لا يدل عليه أن تنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر أو أقل منه، لأن المشقة موجودة في كل عمل. لذلك التعبير بأن الشريعة أن التأثير يجلب التيسير أولى من قولنا المشقة تجلب التيسير. قال الأول، الأمر الأول أن الشريعة إنما جاءت بنفي العسر ولا يوجد فيها نفي مشقة، الشريعة ما نفت المشقة، دائما تنفي العسر. الأمر الثاني أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي فيها نوع مشقة كبيرة أي فيها مشقة. والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة، وإنما مقصوده المصلحة الواقعة في الفعل، وسبب آخر أن مشقة ليست منضبطة متى يوصف الفعل بأنه مشقة. هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر، ولذلك نجد الشريعة تعول المشقة في بناء الأحكام، إنما تعول على رفع العسر ورفع الحرج. ونمثل لذلك بمثال، لو قال قائل بأن مسافر يجوز له الفطر في نظر المشقة، فالمشقة هي العلة اللي قيل له بأن البناء عليه مشقة والخباز عليه مشقة إلى آخره، حيث وجد فيهم العلة فيجوز الحكم وهو جواز الفطر، بل قد يقول له قال إن لاعب الكرة أيضا إلى آخره تلحقه مشقة، في حين لا يلزمون في هذا الحكم. فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة والانفلات منها وعدم العمل بها. ولم يعد من الشارع أن يستند أحكامه إلا ل أسباب منضبطة. إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصد المشقة لذاتها، فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، ولو كان فعل يمكن أن يؤدى بدون مشقة، فإن قصد مشقة فإن قصد مشقة ليس مشروع. مثال ذلك من قال سأحج على قدمي من أجل أن لا أتعب في الحج فيعظم أجري، قيل له قصد المشقة ليس مشروعا، يعني بعض الناس يتكلف فيعتقد أن هذا الذي جاء الشريعة تريد منك أن تتكلف. لا، الشريعة ما جاءت بالمشقة، ما جاءت بالمشقة، إنما أحكامها كلها يسر، حتى لو كان فيه نوع مشقة فإنها مشقة غير مقصودة. كيف يقول؟ قال مثال ذلك من قال سأحج على قدمي من أن أجل أتعب نفسي في الحج فيعظم أجري، قيله قصد مشقة ليس مشروعا، لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فعلك لمقصود الشارع. فإن قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك نصبك، قيل هذا ليس المراد بالحديث النصب المقصود للمكلف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف، يعني أجرك على قدر نصبك أي أجرك على قدر عملك، والعمل فيه نوع ماذا؟ مشقة غير ملتفت، فما ليس المقصود نصبك أي مشقتك وإنما عملك، أجرك على قدر عملك، يعني بمعنى من أدى عمل ما شعر فيه مشقة والآخر شعر فيه مشقة ليس معنى هذا أنه أكثر من الأجر الآخر، إنما هذا له أجر وهذا له أجر، لكن يرجع أحيانا على الإنسان له أجر خاص فيه فيما لو وجد الشرع من الإنسان هذا إقبال على العمل رغم صعوبته عليه، مثل المتأتئ بالقرآن والماهر بالقرآن، فهذا لما جعل له خاصية في الشريعة؟ لأنه مقبل عليه، مع أنه يجد ماذا يعني لا يلزمه، لكنه له رغبة فيه، له رغبة فيه. لكن الصلاة يجب على الجميع، لكن قراءة القرآن هذا الذي يتأتي بالقرآن لا يلزم القرآن، لأنه القرآن فرض كفاية إذا قام به البعض من الحفظ والبيان يكفي عن الآخر، مثل طلب العلم فرض كفاية. فلذلك الذي يرغب في طلب العلم وليست لديه وسائل طلب العلم أجره عظيم، لأنه رغبته التي هي نيته في العمل عظيمة وكبيرة، فيكبر أجرك بقدر عظم نيتك. هذا المقصود بالتفريق في هذه المسألة خاصة. إذن المشقة لذاتها غير مقصودة شرعا. وأما حديث دياركم من يسلم أن تكتب آثاركم، هذا مراد به توسع المدينة وانتشار الإسلام. إذا تقرر ذلك، ما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟ منها المرض، يعني هنا الأمور التي هي تعتبر عسر في الشريعة الإسلامية، أي أسباب وأعراض تعرض للإنسان تؤدي وتؤول به إلى التيسير في الشريعة، المرض. فإذا مرض الإنسان خفف الشارع عنه أحكام، منها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة نسك، يعني يجوز له ارتكاب بعض المحظورات في الحج بسبب المرض. كذلك الصائم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن السبب الآخر أيضا بعد المرض السفر، أيضا يعتبر نوع يعني فيه عسر على الإنسان أن يؤدي بعض الأعمال أثناء السفر، فخفف الشارع فأباح قصر الصلاة وجمعها للمسافر. كذلك المطر، نوع يعني فيه مشقة وفيه على الناس وفيه عسر على الناس، فخفف الشارع فأجاز أيضا الجمع لأهل المسجد فيما إذا نزل المطر. إذا المرض، السفر، المطر، الأحوال، أيضا الخوف في صلاة الخوف خفف الشارع. إذا هذه أعراض وأوصاف تعرض للإنسان، الشارع الحكيم رتب عليها تيسير كثير في أحكام. هذا يدل على أن الشارع ربط الإنسان فيما يرضى عليه من تأسير إلى تيسير. لذلك من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فمن استطع فعلى جنب. حتى المرض نفسه اعتبر الشارع له درجات، فمن كان مرضه خفيف خفف أو بالتيسير الشرعي المناسب له، إذا كان مرضه شق أكثر يأخذ ماذا أكثر. إذن إنما لا يجوز الإنسان أن يصلي على جنب وهو قادر أن يصلي ماذا قاعدا، وإذا كان يصلي قائما وهكذا. كذلك من أسباب التخفيف النقص، فخفف عن المجنون وعن النائم. لذلك لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، كما في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة قال إنما التفريط في اليقظة لا تفريط في النوم. يعني النائم ما فرط، هذا نقص في الإنسان إنه نومه ثقيل، فإذا فاتت الصلاة بسبب النوم هل نقول أنها آثم؟ لا، ليس آثم. لما؟ لأنه لا يملك هذا الأمر، النقص جرى عليه يعني وهو لا يملكه، لكن يتخذ الأسباب، ومع اتخاذ الأسباب غلبه النوم. من غلبه النوم، من غلبه النسيان وأكل أو صائما معذور، بل لذلك خففت الشريعة لأنه فرفعت الإثم عن النائم ورفعت التكاليف أيضا عن المجنون وعن الصبي. القاعدة التالية، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا أيضا قاعدة أن الواجبات، القاعدة الأولى أن الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أراد أن يصلي الإنسان الصلاة وهو غير قادر على القيام يصلي قاعدا، هنا القيام واجب، القيام واجب في الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا في مسيء صلاته فذكر له الواجبات، إذا قمت فدل على القيام، وقوموا لله قانتين، هذا يدل على القيام، وجوب القيام في الصلاة. لكن هذا الوجوب ليس يسقط على الإنسان إذا كان لا يستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يصلي قائما يؤدي الواجب ينتقل إلى واجب الآخر فليصلي قاعدا. إذن هذه القاعدة أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة عليها. والواجبات منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي. فالواجبات المالية مثل الحج، فالفقير هل نوجب عليه الحج؟ لا نوجب عليه الحج، العاجز عن الحج هل نوجب عليه الحج؟ لا نوجب عليه الحج، لكن نوجبه في ماله، بمعنى يخرج ماله فيخرج من يحج عنه بالإنابة. هنا قاعدة، هل العجز عن بعض الواجبات يسقط الواجب كله؟ نقول لا، لا يسقط الواجب كله، فلا، العجز عن الصلاة قائمة لا يسقط الصلاة، وإنما يسقط ماذا؟ القدر الواجب فقط الذي لا يستطيع الإنسان، وهو الصلاة قائما. فهذا يرجع إلى نوع العبادة، العبادة التي تتبعض، عبادة لا تتبعض. قال واجبات لا تتبعض وإنما هي جزء واحد، فإذا عجز العبد عن بعضه سقط عن جميع، مثل ماذا؟ صاع الفطرة، إذا عجز الإنسان عن بعضه سقط عن جميع، يعني من لا يستطيع إخراج صاع من طعام بزكاة الفطر لفقره، وإنما وجد عنده ربع صاع أو نصف صاع، فإنه يسقط عنه ولا يلزمه الربع والنصف. لكن النوع الثاني واجبات تتبعض، ليس بعضها مرتبط بالآخر، مثل ماذا؟ قال فإذا عجز عن البعض لم يسقط عن الباقي، مثل ستر العورة في الصلاة، فإذا عجز عن ستر بعض العورة فإنه لا يسقط عنه ستر العورة، وجب عليه ستر الباقي ويسقط عنه ما عجز عنه. فالميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة مرتبطة بسقوط الواجب، يعني متى ما استطعت أن تفعل شيئا من الواجبات الذي سقط عنك بعضه وجب أداء بعضه، وجب أداء البعض الذي تستطيع. لذلك مسألة يقول هذا واجب، هناك واجبات تتردد بين الأمرين، هل هي واحدة أو متبعضة؟ مثل من عجز عن غسل عضو من أعضائه، هل يسقط عنه الوضوء عن بقية الأعضاء؟ لا، لا يسقط، إنما يتوضأ. لكن هناك مسألة، السبب التردد لما، هناك مسألة من قال من العلماء أن هذا العضو الذي لم يغسله يتيمم، فيجمع بين الوضوء والتيمم. هناك من العلماء قال لا، عملا بهذه القاعدة أنه يؤدي يغسل الأعضاء والعضو الذي لا يستطيع غسله سقط عنه، كحال من قطع أحد أطرافه فلا يلزمه هنا غسل هذا العضو فيسقط عنه، فلا يلزمه التيمم، لأنه لا يمكن أن نجمع بين التيمم وبين الماء، إنما التيمم بدل عن الماء، فلا نجمع بين البدل والمبدل. القاعدة الثانية، ولا محرم مع اضطرار، إذا اضطر الإنسان إلى انتهاك بعض المحظورات فالمحظورات تبيح، الضرورات تبيح المحظورات، إذن الضرورات تبيح المحظورات، أي يجوز للإنسان عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ اختلف في تقييمها بعض العلماء، لكن الصحيح، وكان بعض الناس يقول أنا مضطر، أنا مضطر، الضرورة هي التي إذا فاتت الإنسان معه، إذا حضرت ويفوت مع الإنسان نفسه أو يلحقه فيه مشقة يسيرة، مثل ذهاب بعض أعضاءه، كماذا؟ كالمجاعة. المجاعة، الإنسان الآن ما وجد طعام إلا خمرا، إلا خنزيرا أو ميتة، إلا خنزير أو ميتة، فإذا ترك أكل الخنزير وترك الميتة فإنه سيؤول به إلى الموت، يقول هنا يجوز لك. طيب، قال أنا إذا لم أكل منها سيلحقني مشقة شديدة، مثل ماذا؟ يكون معه مرض سكر، فإذا لم أكل من الميتة سيذهب بعض أعضائي، يصاب بالشلل مثلا، الشلل مشقة كبيرة، يقول هنا يجوز لك. بعضهم يقول أنا لو لم أكل من الميتة سأشعر بالجوع فقط، هل يجوز له؟ لا يجوز. إذن الشعور بالجوع ليس ضرورة، إنما الضرورة الذي يذهب معه ماذا؟ حياة الإنسان، ويلحقه مشقة عظيمة لا يستطيع أن يدفع الإنسان، ومشقة فيها يعني ضرر على الإنسان، فيها ضرر على الإنسان. إذن معنى الضرورة التي يضطر معها الإنسان في ارتكاب هذه المحظورات، ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه. إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا ميتة جاز. والذي يدل على هذه القاعدة قوله تعالى إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به الغيرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هنا هناك بعض الحاجيات ممكن الإنسان يرتكب فيها بعض الأشياء. قالوا مثال الحاجة ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر إناء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذه حاجة يمكن أن لصق الإناء ببعضه ببعض بحديد أو بغيره كصفرين وحاس أو بغيره من الأمور التي يحصل بينها. فهذه حاجة والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد مع دليل. يعني بعض الأمور يقول الإنسان أنا مضطر، فإذا وجدناها نجدها أنها ليس محل ضرورة لكنها حاجة، ننظر هذه الحاجة نقيمها، إذا كان معها دليل يدل على جوازها جازت، وإن دل دليل على تحريمها لا تجوز. فلذلك هنا قال لذلك نقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا دل عليها دليل، أما كل حاجة تنزل منزلة الضرورة إذا لا فرق بين الضرورة والحاجة. لكن الصحيح في هذه القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظور، الحاجة التي دل دليل عليها أنه يجوز الإنسان فعلها. مثل ماذا؟ مثل حاجة الإنسان إلى الفضة إذا انكسر الإناء، فالفضة فيه خاصية أفضل من الحديد عند التلحيم، فلذلك استعملها الشارع في اليسير، فلذلك أبحنا اليسير من الفضة مع النهي السابق عن استعمال الذهب والفضة، لكن أباح الشارع اليسير منها للحاجة، وفعل الشارع دل على جواز استعمالها. وهناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب، فالمنفعة ما يحصل بفقده والزينة والفضول، هذه كلها ترتيب لبعض مراتب الحاجة. ف يعني هناك حاجة معتبرة وحاجة غير معتبرة، الزينة والأمور الزائدة لا يحتاج. مثال أباح العلماء التورق عند الضرورة، التورق فيه شبهة ربا واستثناه العلماء للحاجة الضرورية أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. قال مثل ماذا؟ الإنسان يتورق يعني يشتري البضاعة بالأجل ثم يبيعها بالنقد من أجل المال، فهو كأنه احتال، لكن هذه يسمى حيلة شرعية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما أتاه بلال بتمر جديد، قال من أين لك هذا يا بلال؟ قال بعت القديم بصاعين مقابل صاع. قالوا عين الربا يا بلال. قال ما أفعل يا رسول الله؟ قال بيع القديم بالدراهم واشتري بالدراهم جديد. الصورة النتيجة واحدة لكن الطريقة مختلفة. هذه يسمى حيلة شرعية، هذا يسمى حيلة شرعية. التورق جعله العلماء من الحيل الشرعية، لذلك سمي التورق لأن الإنسان يريد الورق يريد المال. متى يضطر إليه إنسان؟ إنسان يبي يتوسع بالملذات، يبي يتاجر، يبي يتسيح، هذا لا يجوز له التورق. إنما أجازوه لمن قالوا رجل أراد العفاف ولم يجد أحد يقرض قرض حسن. الشرط الأول حاجة الرجل إلى الزواج، وإلا سيقع في الزنا فيريد أن يعف نفسه. وذهب يا فلان اقرضني قرضا حسنا، اقرضني ما أحد أقرضه، هنا يقولون يجوز له التورق. رجل آخر قال أنا أريد مسكن ولا أجد مسكنا، أيها الناس اقرضوني حتى أبني بيتي وأفعل. قالوا ليس، لا عندنا لا قرض حسن لك عندنا، يذهب إلى التورق. إذن رجل لا يجد علاجا، لا يجد مالا للعلاج، سأل الناس ما أحد أقرض قرض حسن، ويريد أن يرفع نفسه ما وقع عليه من ضرر المرض والهلاك، جاز له أن يتورق. إذن التورق من أجل حاجة ما سأل الإنسان يريد لها. لذلك التجارة لا، التجارة السياحة حتى يريد أن يشتري سيارة بإمكانك تستعمل بيع المرابحة، لا التورق، بيع المرابحة بيع الأجل جاء شرعا بالاتفاق. أي يختلف بيع المرابحة، هذه الشركة مثلا مصرف الإسلام بيت التموين يملك هذه السيارة فأذهب واشتريها منه، أو تملكها شركة أخرى فيشتريها منها ويبيعها عليه، فأنا مباشرة العقد واحد، أشتري من هذه الجهة هذه السيارة وأشتريها منه بالأجر. لكن التورق أشتري منه ثم أبيعها، هذه مرحلة ثانية، هذا يسمى التورق. أنت لا تريد السيارة، تريد ماذا؟ الدراهم. فبعض الناس يقول أنا أريد الدراهم ثم أشتري فيها بضاعة، يعني حاجة لي من سيارة من أثاث. أقول له أو نقول له لا تفعل هذا، اشتر من هذه الجهة مباشرة من المصرف الإسلامي ما تريد مباشرة دون التورق. التورق شيء لا تجده في هذه المصارف الإسلامية، سيئون لا تجد في هذه المصارف الإسلامية ويوجد عند غيرها ويحتاج محتاج إلى مال يمولونك بهذه الطريقة. لذلك هو من طرق التمويل الإسلامي الحديث. وإياكم بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله.